السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله، وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لا تزال قراءتنا المعتادة في هذه الليلة ليلة الأحد متواصلة في كتاب شرح مسائل الجاهلية للإمام جدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وأجزل له النكوبة. وهذه أسئلة تتعلق بمضى شرحه وبيانه. ماذا تستفيد من قول الإمام المجدد محمد بن الوهاب في المسائل التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخالف بها الجاهلية؟ تعبدهم لله أو تعبدهم الله بالصفير والتسفيق، وأن هذه من مسائل الجاهلية. فماذا يستفيد المسلم وهو يقرأ في هذه المسألة؟ أن تعبد المشركين لله كالعبادة وهي الطواف كانت بالصفير والتسفيق، فأنكر الله عليه وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديق. فما فائدة هذه المسألة وأنها من أعمال أهل الجاهلية؟ ما فائدة يعرف أن أعمال الجاهلية تقربهم الله بهذه الطريقة عند فعل عبادة أصلها مشروع وهي نعم الطواف بالبيت. نعم أحسنت، جيد. أن من طرق التعبد عند الكفار التعبد لله بالابتداع بالدين، حينئذ يجب علينا مخالفتهم والنفور من فريقتهم، فلا نتعبد الله إلا بما شرع. لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن التشبه بالكفار، كما في مسند الإمام أحمد من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري. وهذا بالمناسبة يجعل المسلم خائف من عصية الله، يعني إذا قعد في مجلس وأراد أن يغتاب إنسان أو يحفره غائب في المجلس، أو أراد أن ينظر لمحاسن امرأة في السوق، ذكر أن وراء المعصية ذلة، ذلة تحيط به في الدنيا لا شك، وتعرض العذاب الآخر. في الدنيا قد تأتي الذلة وتعرض العذاب الله في الآخر، حينئذ تجده لما يستحضر عند المعصية طريق للذل والهوان يترك هذا. وجعلت الذلة والصغار لمن خالف أمري ومن تشبه بخوفه، فلا يحل حينئذ التشبه بكفار، فإنهم يتعبدون الواحد الآخر بالبدع. ولذلك كانوا قد ورثوا بعض الحنيفية والعبادات الشرعية، ولكن أحدثوا وأضافوا لها أشياء ليست من دين الله، تارة تعود على تلك العبادة وغيرها بالبطلان كالشرك. أحدثوا تقربوا إلى الله بدعوة الأولياء كاللات، وهو رجل صالح يلت السويق الحجاج، فكانوا يظنون أن الله أمرهم بهذا الشرك. ذكر أنه إذا فعلوا فاحشة قالوا الله أمرنا بها، فعلوا الشرك قالوا الله أمرنا بها، وهو ندعو اللات يقربنا عند الله زلفى. فإما أن يبتدعوا بدعة تعود على أصل الدين بالنقض كدعوتهم غير الله، وإما أن يضيفوا لعبادة مشروعة ورثوها من بقايا الأنبياء، من بقايا ما تركوا الأنبياء، لكن يضيفون عليها أشياء مبتدعة. نعم، كإضافتهم على الطواف الذي أصله مشروع العيش البكاء والتصدق. ومن هنا يحذر المسلم من البدع الإضافية التي أصلها مشروع، ولكن لا أصل لما يضيف ذلك المبتدع عن ذلك أصل المشروع من صفة أو زمان أو مكان أو هيئة. وانظر إلى دقة الإمام مالك عندما قال قراءة القرآن في الطواف بدعة، ورأى ابن عمر رجل يقرأ القرآن أو يقرأ في الطواف فضرب على صدره منكرا عليه. وقد يقول قائل قراءة القرآن ذكر، فما له يكون ابتداع في الطواف؟ لأنه وإن كان خير كل حرف بحسنة، لكن مع كونه قد ثبت أنه أفضل الذكر وتكرر الطواف، فنظن عند السلف أن يكونوا فعلوا ولا. فلما لم يظهر عليه أن حبر المصاحف الطواف وجهروا بالقراءة به، فإن الجهر بالقراءة به وحمله يكون مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء النبي في الطواف الدعاء ربنا تلبد الحسن الأخذ حسن بين الركنين. المهم أنه لا ينبغي أن يضاف الطواف شيء. أن الصحابة ما فعلوا، فكان أولئك طوافهم عند البيت مكان وتصلية، وهذا أشد من قراءة القرآن، لأنهم حينئذ يكونوا اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، نسأل الله العافية. ومما أضيف إلى الطواف بدع كثير في هذا الزمان، فينبغي أن يحذر أهل البدع الابتداع في الطواف بهذه الآية. يوقف المبتدع في الطواف ببدع كثيرة يصنعونها تعرفون أنتم، فيذكر له الآية. قال أكان المشركون يطوفون، نعم، يقول نعم، وما كان صلاتهم أي طواف. هذا إذا كان مثقفا كما يقال لغة العصر، مثقف يعني عنده بقايا علم شيء من العلم، وإن كان لم يدرسه على منهجية، يعني سمع بطرف من هنا طرف من هنا سمع فتوى من هنا، قال مثقف، لكن ما يقال عالم أو من ذوي العلم حتى يحكمه ويضبط. نعم، فتجد عند البعض ثقافة، سمع فتوى من هنا فتوى من هنا، لكنه ليس له منهج الطلب، فلا موسى للعلم. المقصود هل كانوا يطوفون؟ فلعله سمع من عالم أنه نعم كانوا يطوفون. قل فأي شيء أنكره الله عليه بالطواف؟ فإن كان مستحضرا أيضا يقول كانوا يصفرون ويصفرون، كانت صلاتهم أي طوافهم مكاء وتصدية. قل وهل يجوز التشبه بالمشركين بأن يضاف إلى عمل أصله مشروع كالطواف؟ نعم، أقوال وأفعال لم تكون موروثة عن رسول الرحمن صلى الله عليه وسلم، فيقول لا، لا يجوز حتى لا نتشبه بالمشركين. فإذا سلم بهذا فقل انظر إيش أضفت أنت للطواف، فتسلي لهما أضاف. ومن ذلك ما رأيت بعضهم يحمل كتيبا في الطواف ويأتي بأدعية لا أصل لها، كل دعاء مقيد بشروط. الشوط الأول تقول كيف وكيف، الشوط الثاني تقول كيف وكيف. والذي يظلم عليه بصره ويضيق عليه صدره أن يكون الدعاء كثيرا والمطاف فارغا، فحينئذ سيصل إلى منتصف الدعاء الخاص بالشوط وما فرغ منه، لأنه حكم بدعة عليه، سيقف إلى أن ينتهي من الدعاء. البدعة مركبة من الأمور هذه، أولا أنه جعل شرطا ليس في كتاب الله، أولا أحدث حدث وهو أن الشوط هذا مقيد بهذا الدعاء، هذا حدث، والمحدث والمبتدئ في بدعته أو في ابتداعه استدراك على الله، كان يقول فات الله على النبي وأن لكل، وهذا استدراك على الله. هذه الآفة الأولى. الآفة الثانية أن جعل من هذه البدعة شرط، والنبي صلى الله عليه وسلم قال كما في صحيح البخاري من حديث من عائشة رضي الله تعالى عنها: أي شرط ليس في كتاب الله فهو باطل وإن كان مئة شرط. والدليل أنه جعلها شرط، نعم، أو جعلها كل واجب، أنه يرى أن طوافه لا يصح أو أنه يأثم، يعني إما جعلها شرط أو واجب في نفسه، كلاهما شديد في الدين، لأنه يكون أوجب على نفسه شيء ما أوجب الله عليه، فتراه لا يتهاون، يقف إذا منت من الدعاء يقف، وربما أضر بمن خلفه. هذه البدعة الأولى قال ابن القيم في الرد عليها، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء ولا ذكر خاص في الأشواط إلا بين الركنين: ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. المحدث الثاني التي أضافوها للطواف أنهم يرفعون أيديهم ويدعو، سواء كانوا قاعدين على عربات أو سائرين على أرجلهم، يرفع يديه ويمشي ويدعو، وهذه يفعلها أو رأيته، وهو مما يؤسف القراء أو بعض القراء يكونها من مشاهير قراء الزمان من لا تذاع أصواتهم في الإذاعة. فلقيت القارئ المعروف عبد الله بصفر وهو رافع يديه يدعو ويمشي للطواف، فاستوقفت أن هل كان النبي لما طاف، يعني سواء على بعيره، يرفع يديه؟ فاستدل بعموم ما رواه الترمذي في جامعه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله ليستحي إذا رفع الرجل إليه يديه أن يردهما صفرا. والجواب حاضر الحمد لله، وأنتم تعرفونه، أننا لا نرفع أيدينا قبيل السلام مع أنه موضع دعاء، مع النبي قال بعد التشهد فليتخير المسألة ما شاء، فلماذا قبل سلم ونحن ندعو لنرفع أيدينا؟ الجواب عنده وعند غيره، لأن النبي ما رفع، نقول ولا كذلك النبي طاف هنا وما رفع، وهو نفس العذر الذي جعل ذلك الصحابي الذي خرج حديثه مسلم صحيحه ينكر على خطيب يرفع يديه بخطبة، ورفع اليدين ثابت له أصل، لكن لم يثبت أن النبي رفع يديه بالخطبة إلا في الاستسقاء. ومن أجل ذلك أنكر الصحابي على ما رآه ورفع يديه فقال: قبح الله هاتين اليدين، لم أرى النبي يرفعهما يعني في مثل هذا الموطن إلا يعني في الاستسقاء. ومن هنا تعرف خطورة انتشار القراء وقلة الفقهاء، فإنهم إذا وجدوا تنتشر على إثرهم البدع، فإن البعض يكلم آخر، تعرف هذا القارئ المشهور فلان، والله صحيح، ثم يراه رافع يديه، ثم المسكين ينسى خلفه. ليش؟ لأنه يعني قد قيل عنه في الإذاعات أنه الشيخ فلان والقارئ فلان، فيقتدي به الناس البدع، وهو لا يحكم علم السنة، فتنتشر البدع بانتشار القراء وقلة الفقهاء، كما ذكر ذلك عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه فيما رواه الدارمي في سننه، فقال: كيف أنتم إذا لبستكم فتنة يهرم فيها الكبير ويربو الصغير ويتخذها الناس سنة إذا غيرت؟ قيل: غيرت السنة. قيل: متى هذا يا عبد الرحمن؟ قال: إذا كثرت قراءكم وقلت فقهاؤكم وكثرت أمراؤكم واشتريت الدنيا عياذا بالله بعمل الآخرة، نعم، أصبحت توظف في المسجد عشان الراتب، نعم، يصبح يفتي ويلقي محاضرة عشان فلوس، أعرف الدعاة الفضائيين هؤلاء، وهذا معروف مشاهير، يساوم في الليل في المحاضرة، يطلب في الإمارات 300,000 400، أنا أتحرك من أجل 100,000 فيعطى 600 أو 500 فيتحرك المحاضرة، 600,000 سعودي، نعوذ بالله، هذا عمل الدنيا، هذا عمل الآخرة، وهو إلقاء العلم على الناس، فينبغي أن يكون مجانا، كما قيل في الأخبار: يا ابن آدم علمتك العلم مجانا فعلمه الناس مجانا، نعم، فيقول: أنا أتحرك من أجل 300,000 قليل، كم تريد؟ مساواه 400، والله تعرف 500، فإذا به يتحرك، هذا واضح أنه مساوم في المال، فيباع أو يشترى، تشترى الدنيا بعمل الآخر. طيب، وما أحدث الطواف وأضيف له ما ترون الآن، وهذا كله ذكرنا به قول ربنا: وما كان صلاتكم عند بيت الله إلا بكاء وتصدية، والبكاء والتصدية أحدثت، والطواف أصلا مشروع، ذكرنا بأن ننكر على هؤلاء لا تشبه بالكفار، أن يضيفوا الطواف أشياء ليست منه حتى لا يتشبه بالكفار، ولا فمن ذلك بعدما ذكرنا أيضا تقبيلهم الركن اليماني، كما رأيت أنا وأنت يأتون الركن اليماني يقبلون، هذه إضافة للطواف ابتداء، لأن المشروع في الركن اليماني إذا كان كذلك الركن وحذيته هذا الركن أن تمسه هكذا تنطلق، فإن جاء بالحديث أن الركن اليماني والحجر الأسود يحطان الخطايا يعني مسهما، أما الإشارة للركن اليماني فبدعة، بدعة أخرى، تقبيل الركن اليماني بدعة أخرى، انظر كم أضيف للطواف من بدعة، وأن الشيطان يريد أن يحيي ما كان عليه المشركين، ما يرضي الشيطان يراهم يطوفون ويحلقون بالطواف حتى يوسوس لهم ويزخرف لهم هذه البدعة، فيكون من جنس المشركين الذين طافوا وتقرب الله بالطواف، لكن أضافوا إليه بدعة وهي المكاء والتصدية والعري عند الطواف، نسأل الله العافية. ومما أدخل في الطواف وهو ليس من غير ما ذكرناه، نعم، كثرة الإشارة للحجر الأسود، فإنهم لا يكتفوا بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم عمر بن الخطاب، والذي جاء خبره فيما رواه أحمد في مسلم، أن النبي قال لعمر: إني أجدك رجلا قويا، وهذا الحديث إسناده ضعيف فيه مجهول لكن له شواهد، فلا تزاحم، يعني فإذا تمكنت فقبل وإلا فأشر، الأصل إذا قال النبي أشر الأصل في الأمر أنه لا يفيد التكرار حتى يأتي دليل، ولذلك لما روى مسلم صحيح من حديث جابر من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: خطبنا الرسول صلى الله عليه وسلم
فقال إن الله كتب عليكم الحج فحجوا، كان بيانا تاما يدل على أن الأصل الأمر أنه لا يجب التكرار. فلما تكلم رجل انزعج النبي لكلمته وسؤاله، فقال أبي كل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي حتى قال فلا، نعم، قال ذروني ما تركتكم، فإنما أهلك من كان قبلكم اختلافهم كثرة مسائلهم اختلافهم على أنبيائهم. لو قلت نعم لوجب، يعني يكفي لما قلت لكم حجوا حيث أن الأمر يجب التكرار، يكفي في البيان، يكفي في باب البيان هذا أنكم تحجوا مرة واحدة، فليش تسأل كل عام؟ القرآن يقول نعم في كل عام، فاسكتوا، إني تركتكم على الأمر الذي لا يجب التكرار فهو يزيد مرة واحدة. النبي لما قال لعمر حينئذ فأشر، فالأصل عدم تكرار الإشارة وأنها واحد الله أكبر فقط. يأتي الشيطان أحدهم ويوسوس له ويزين البدعة، لأن البدعة ما يزينها فقط المبتدع، فقط زينها الشياطين، يدل على فسق قوم نوح. الشياطين زينت لهم أن يصنعوا أصنام الأولياء، شيطان أوحى إليه. ولا يشترط أن الشيطان فقط أن المبتدع هو الذي يزين البدعة، بل يعينه على ذلك الشيطان، وقد يكون أصل إحداث من الشيطان. مثل العوامل، لو وقفت واحد من علمك كذا، يعصر عليه النداء في ذاكرته أول مرة، بعد ثلاث مرات كذا، سبع مرات كذا منه، فلعله الشيطان قال له ما يكفي، الله أكبر، ما يكفي، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، فتجده يوسوس له. لأن بعضهم، وكم أمسكت بيد إنسان أو أشرت له، وهم على طرق في ذلك، فمنهم من يكرر التكبير، يكرر، ومنهم، نعم، من يحلق يديه، يبدأ من أول المحادثات إلى آخره وهو محلق هكذا، إلى أني أمسك يد بعض ليش يد في الإشارة، وأن تلتفت إليه وتقول الله أكبر عند المحادات، وتبتدئ بقولك بسم الله الله أكبر كما فعل أنس. وأكل ابن عمر، فكان أنس إذا حاذاه التفت إليه وأشار، ابن عمر إذا بدأ قال بسم الله الله أكبر. ومما أضيف إلى الطواف أنهم يقفون عند أستار الكعبة ويستلقون على جدران الكعبة، وهذا ما أدخل في الطواف غير البكاء والتصدية الذي كان من قبل عند أهل الجاهلية. واختلف العلماء في ذلك، فقال بعضهم يجوز التعلق بأستار الكعبة يعني والدعاء مستلين بقصة من ولو رأيتموه يتعلق بأستار الكعبة، ها؟ أي نعم، ابن أخطب. فقالوا ما دام النبي قال ولو رأيتهم يتحلق بأستار الكعبة اقتلوه، يدل أن الأصل التعلق مشروع. لا يا أخي، خطأ هذا، لأن العبادة، لأن النص إذا احتملت العبادة فيه أن لها وجه، فينظر العمل من السلف. فهذا رجل فقط يريد أن يظهر الخضوع بأي شيء كالتعلق بأستار الكعبة، ولا هو معنى أنه أصل مشروع، أفهم؟ فقالوا اقتلوه، ويدل على ذلك عدم ما رأينا أحد من الصحابة يتعلق بأستار الكعبة. إذن واحد وهو الملتزم، وهو ما بين الحجر الأسود والركن اليماني، دل عليه كلام ابن عباس. هذا الموضع الذي يستجاب له الدعاء، الملتزم بين الحجر الأسود. فإذا من أفضل النصيحة أنك إذا أنكرت على إنسان بدعة أن تنقله للسنة، نعم، تنقله للسنة. فأنا لما كنت أنكر عليهم استلقاءهم على ستور الكعبة، كنت أقول لهم ليس هذا الموطن، اذهبوا للملتزم هنا يقتل أو يقول له، فإن لم يكن في الباب شيء خلاص اكتفي، قل لو لم يفت انت الذي، لكن إذا كان في الباب شيء أذكر له البدن، أذكر له البدن، ويدل على هذا المبدأ وأنه المنهج الصحيح في الدعوة ما رواه مسلم في صحيح أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه رأى معاوية بن أبي سفيان يستلم كل أركان الكعبة الأربعة، فقال له عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه لم يكن النبي يستلم الركنين، فدله على السنة بدل البدعة، قال فقط استلم هذين. فكذلك إذا رأيتهم يفعلون بدعة فدلهم على السنة بدلها. وهذا يجرنا لما ذكر أو ما خرجه أحمد في مسنده لكن بإسناد ضعيف، ومعناه صحيح أن ما أحدث قوم بدعة إلا مات من السنة مثلها أو كما جاء. فالآن لما صاروا يرتمون على أستار الكعبة كذا يكون تركوا الهتز ولا لا؟ وكذلك لما صاروا على الصفا يفعلون كذا الله أكبر تركوا العمل بحديث جابر في مسلم، وأن النبي قال إذا صعد على الصفا وحد الله وكبره وقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد على كل شيء قدير لا إله إلا أنت وعده، ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده ثلاثا يدعو بينه. وكان ابن عباس يقول هذا موطن ترفع فيه الأيدي بإسناد ضعيف له شاهد عنده. فإذا تركوا هذه السنة على الصفا واختفى واحد منهم الواحد منهم بالتكبير هكذا إلى جهة الكعبة أو بالإشارة بيد واحد، فما واحد بدعة إلا مات من السنة مثلها سبحان الله. وهذا يجعل أهل السنة ينشطون من أهل الحديث ومن يسمع من العلماء كلامهم ينشر بين العامة السنة، لأنهم إذا تعلقوا بالسنة تركوا البدعة. أما إذا لم يجدوا في أبواب أو محال العبادات تلك سنن تعلقت قلوبهم بالبدع التي يرون العوام يفعلونها تنتشر البدع ولا لا؟ ما علق بالطواف من جنس المكاء والتصدي أنهم أضافوا إليه ما لم يأذن الله به اجتماعهم على في الدعاء على رجل يرددون وراءه الدعاء بصوت جماعي واحد، وهذا محدث ويدل على إحداثه أن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم وكان يعجبه من الدعاء الجوامع ويكره ويدع ما سوى ذلك كما تقول من عائشة. ومع حاجة من حج معه من الأعراب فإنه حج معه صلى الله عليه وسلم كما قال كما جاء في الحديث 120,000 ومنهم أعراب يحتاجون أن يبين لهم النبي صفة الدعاء أو كيف يدعو أو كيف يقول في دعائه، ومع ذلك مع كون النبي مشرف عليهم على ناقته ما كان يصيح النبي بالدعاء والأعراب والناس من حوله إيش يرددون وهم أحوج ما يكون إليه، ولم يأمر أحد علماء الصحابة كابن مسعود يصنع ولا كأبي بكر الصديق، فعلم أنه بدعة في الضرورة، وخاصة أنهم يرفعون أصواتهم وهذا مما أضيف في الطواف. فمما أضيف أيضا جنس المكاء والتصدي الذي أضيفت عند المشركين في الطواف جاهرون بالدعاء، مع أن الله عز وجل قال ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ودون الجهر من القول، ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قالت عائشة كما في صحيح البخاري هذا في الدعاء أن يخفض صوت، وفي صحيح مسلم وعند ابن ماجه من حديث يونس الأشعري رضي الله تعالى عنه أنه قال قفل النبي صلى الله قفلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة فرفعوا أصواتهم بتهليل الله أكبر أو لا إله إلا الله رفع صوت بدعاء وإن كان دعاء عبادة. النبي أنكر عليه قال أربعوا على أنفسكم أيها الناس فإن من تدعون ليس بأصم ولا غائب، يعني الذي تدعون قريب. فكيف الآن عند الكعبة الذي هي قبلة أهل الإسلام والهم عندها بالعصيان أعظم أو يكتب معصية في دين الرحمة. الهم نعوذ بالله تفعل هذه البدعة كلها. فينبغي لإخواننا من يسمع هذا الدرس أن ينشط في الإنكار على هذه البدع باللطف، وليعلم أنهم جهال ويظن الأمر هكذا. قلت أوقف بعضهم يعني يكون مدمع الكعبة يبكي كذا أو متعلق، لا أزال به حتى يكلمني فيواجهني واجهه. قل من أي، هل ورث هذا عن النبي أو أنك تدعو عند إستار الكعبة أو تتمسح بها؟ هل ورثت عن النبي من وين؟ ويظن صامتا لا يجيب، وإنما وسوس له الشيطان. هذا الجواب، يعني ما عنده سند، الإسناد من الدين، ما يجب أن يسند من أي غير صام. وآخر يقول دعني، يعني دعني وشاعي أعبد ربي يعني، ولا يريد البصيرة، نسأل الله العافية. نعم، وهذا مما أضيف غير التصدير كان عند المشركين. وكل ذلك أو ذكر الآية هذه إنذار له، لو كانوا يدبرون القرآن ألا يضيفوا شيء في الطواف ما أمر الله به حتى يخالفوا أهل الشرك، فلا يبتدعوا في الدين ما لم يأذن به رب العالمين لا في الطواف ولا بغيره. من الأصل العبادات التوقيف، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي خرجه مسلم بصحيح الحديث من عائشة رضي الله عنها: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فهذا المحدث في الطواف. نعم، هذا مما أحدث في باب الطواف. طيب، ننتقل الآن ونريد من بعض إخواننا بعد أن ننتقل لقراءة الليلة أن يذكروا لنا كيف اتخاذ الدين له ولعنه. وقد أمرنا أهل أن نخالف على الشرك لأنه كانوا يتخذون دينهم لهوا ولعبا، فما هي الأمثلة التي تستحضرونها في هذا العصر فيها شبه في الذي يعني يصنعون فيهم شبه في أولئك الكفار الذي جعلوا الدين، جعلوا اللهو واللعب من الدين؟ نشوف الآن الصوت. سبحان الله، الرقص والضرب على الناي، يعني من فلسفتهم ما ذكر لي إنسان فلسفة عجيبة. وآهم أظن يضربون على الناي على المعزف اللي بالنفخ، فأنكر قال لا، ذلك ذو القناتين، هو اللي من القناة واحدة. فمن ذا الذي يقول أن دين الله بالرقص والضرب بالدف؟ نعوذ بالله، هذا من اتخاذ الدين له ولا يعلم. والمشيد الذي هي باللحون الماجنة كذا، هذا من اللهو. ويتخذ دين يقول للترقيق القلب، نعوذ بالله، أمر فظيع أن يجعل ما يبغضه الله من البدع دين يتقرب به إليه وهو له ولا يعلم. ومثاله التنزيليات، يجعلونها من الدعوة، دعوة دين من أفضل وعده، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. يجون مثل كذاب ماجر يدلك في التنزيلية من أولها لآخرها، ويقولون هذا القوال لكل الأفعالها في التنزيلية: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله. دعا إلى الله إنه داعي الله بالتنزيل لجلب قلوب الناس وإصلاح أخطاء المجتمع كما يقال، يضحك الناس بالمسرحيات ويجعلونها من دين الله. نعم، لجلب قلوب الناس. وكانت تتولى المسرحيات، هذا شيء أفجأكم به، في المدارس قديما ما أدري الآن، الذي يتولى التنزيليات أي جهة؟ التوعية الإسلامية. التوعية الإسلامية ليش؟ لأنه استعمل عندهم للدعوة، فكان تتولى التمثيليات التوعية الإسلامية. المولف نون لو كان هذا أهون، لو كان يعني الفنون ما يسمونه هذا آخر التمثيليات والإصلاحيات ممكن، يعني هو محرم كذب، لكن أهون أقصد لا أقول ممكن، لكن التوعية الإسلامية ليش؟ لأنهم جعلوا التمثيليات دعوة إلى دين رب الأرض والسماء، ولا يبالي أحدهم حتى لو أضحك الناس عليه بله ولعب، أهم شيء أنه يجلب قلوب إيش العصاة ويتوبهم بهذه الطريقة المحدثة. وقد ذكرته في درس الفجر اليوم شيء لم تسمعوه أنتم، لكم بعضكم ما يحضر درس الفجر ضيق الوقت، وإلا كانت جماعة الإخوان المسلمين حريصة على التقاط الطلبة الذي يأتون في الجامعات في أول السنة. كنت ناس ظننتهم من الصالحين، أول ما جئت للجامعة في سن 17 في مقتبل العمر، وإذا بهم يأخذون رحلات معهم، ولم أكن أعرف هذه الجماعة أبدا. وكانوا ما يجذبون إليهم به تلك المشاهد المسرحية لما صوروه وأضحكنا ويضحك الناس ويعتبروه دين، لأنه إيش طريق هذه تدعو إلى الله ويعتبرونها من الدين وهي حقيقة له ولعب ويضحك. فيصورون الإنسان ولو كان ذو سمت ولحية سبحان الله أن أمامه من بعيد كوب، يعني يصورون فيه ماء وفي داخله مشط صغير لا يكاد يبين، ثم أنه يأتي من بعيد وهو يسحب كأنه عطشان، يعني يسحب ينسحب، فمن رآه لأول واحد يظن أنه سيشرب الماء، فلما يصل الكوب يأخذ المشط يكتشعر ويضحك ويعتبر ليش مما يتوب الشباب ويدخلونه ضمن مفردات الدعوة. مثل هذه التمثيليات المشاهد المضحكة من اتخاذ الدين إيش له ولا، إذا قالوا هذا من الدين وهذا من الدعوة حكمة. كذلك ضربنا مثال باستقطاب الشباب بكرة القدم، يقولون انظر كيف يستركون على السلف سبحان الله وهم لا يشعرون، فجعلوا هذه الوسيلة المحدثة طريق الدعوة إلى الله. قالوا لو كنا للشباب تعالوا إلى درس مثل هذا ما أحد بيجي، لكن نضع لهم ملعب للصابون ونضع لهم كرة قدم وفرق يجون. نعم، وخلال ذلك قل لهم قصة سلمان الفارسي وإلى غيره قصص وحكايات، المهم هكذا يأتون. فسبحان الله كيف يغيب هذا عن الصحابة أن يقول له الصحابة واللعب دين وطرق الدعوة إلى الله. وشيخ الإسلام لما سئل عن هذا مثل هذه المسألة عن إنسان يتغنى بأشعار تلهي القلب، يعني فيها شيء من الأهازيج هذه أو اللحون بالنشيد الذي في السفديات من غير الشباب ولا طبل، ويفعل ذلك إنسان ويدعو بذلك إلى الله ويتوب العصاة لأهل الخمور بهذه الرقائق التي يصطنعها، فبدع هذا العمل وأنكر عليه شيخ الإسلام إنكارا شديدا، وخاصة في قوله جربت كل الطرق فلم ينفع مع العصاة في تتويبهم إلا هذه الطريقة. قال هذا يدل هذا الشيخ الضال الجاهل بالطرق التي توب بها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة الناس، فقد تاب على يديه آلاف المهاجرين والأنصار من غير هذه الطرق المعتدة. فهؤلاء اللي يقولون جرب الطرق درس ما درس ما يجونك إلى آخره، فيحدثون ويظنون أنهم بذلك ظنوا أو لم يظنوا بلسان حادم أنهم خير من له الرسول صلى الله عليه وسلم، نبي الله فاتح يؤلف القلوب بالله واللعب والتمثيليات وهم عرفوا ذلك، فكانوا أهدى طريقا منه وهم لا يشعرون بسكين. وكذلك ألسنة حالهم تقول، ألسنة حالهم تقول، كما قال مالك لإنسان قال أريد أن إيش أن أحرم بالعمرة من مسجد رسول الله وأترك الفتنة، فقال أخشى عليك الفتنة،
قال أي فتنة أخشى عليك؟ وإنما هي أميان.
فقال أي فتنة أخشى عليك؟ وأنت تدعي على لسان حالك أنك أفضل من نبي الله صلى الله عليه وسلم، أنك طولت فترة الإحرام، أحرمت من مسجده وهو أحرم بعدك في تلك الليلة. فأي فتنة أخشى عليكم عن جماعة الإخوان؟ وأنتم تقولون أحدثنا طرق للتويب الشباب وكذا من النبي ما أدري أنا، وكان يقدر يسويها، كان يقدر يفعلها، فما بالكم أنتم أحسن منه طريقة؟ ما في كان مانع من استعمالها، وقال لفعلها وترك هو أصحاب، وأنتم تقولون دين إليها من تثويب العصاة بجلبهم باللهو بالكرة وإحداث البرامج الترفيهية ونحو ذلك والمخيمات الدعوية من أبصابون تارة مسابق على جوال تارة شيخ في الوسط تارة. وش الكلام هذا؟ ولذلك عجبتني صلابة رأي شيخنا العلامة صاحب غزال، وبالرغم من تشديده في دعوته كما أخبرني بعضهم ممن ينتحن نهلتهم، قال أكثر من مرة دعونا الشيخ صالح يأتينا المخيمات فأبى، قال العلم كالسلف يعني في المساجد لم يكن هديهم إحداث هذه الطرق لجلب الناس وتثويبهم، نعم من ملاعب صابون وكرة. وأما قولهم جربنا الناس فما يجونك إذا قلت لهم درس يجونك بالكرة، هذا استدراك على الشريعة. وما أقربكم من قول الصوفية جربنا يا أخي نقعد نذكر الله، وقال الصوفي من الصباح ما يأتينا 7 دقائق أو نعم ربع ساعة لمليلة، لكن سبحان الله لما رأينا أنفسنا نحرك رؤوسنا ذات اليمين ذات الشمال ننشف نقعد لنضخ، ترى إذا قاعد أنت على الطريقة ذي تقول سنة سنة وتذكر الله وهذا الصلاة قليل ما حد يذكر الله، نعم فإيش تفعل معهم؟ شوف لهم شيء يجذبهم، حريك الرأس سريعا كذا هذا إلى آخر، هل نقبل هذا؟ إذا ما أحدث الناس، ما يجوز إذا أحدث الناس تقصيرا نحدث لهم بدعة لمعالجة التقصير، نحدث لهم وعظا نذكرهم بشريعة الواحد القدير، ما نحدث لهم بدعة لاجتيالهم من التقصير، بل ندلهم على السنة، نرغبهم في مجالس العلم وفضل العلم، وننشر بينهم ذلك كما فعل ذلك العالم الجليل الذي رأى جان يختلف عن القصاص معاذ. فهنا كان ممكن يقول لأصحابه العلماء ترى شايفين الشباب أو تأثرين يعني القصاص يحضرون عندهم، ليش نسوي لهم يعني مجامع له حتى يسمعون من الحديث في المزاج؟ لا هذا رغبوا. قال يا بني إنك إن تتبعت حول القصاص المساجد، قصاص تعرفون يعني العنوان المضمون من العنوان يعرف، يعني هل تكون محاضر لأهل العلم عنوانها يبتسم في أنك في جدة، أو عنوان لأهل العلم بحور الحب أو غير ذلك، تعرف أن هذه من القصص. فالمقصود قال يا بني إنك إن تتبعت هؤلاء القصاص الذين لن يحكموا العلم يرمون حجر ضعيف الصحيح ما يعرفون العلم لن تعلق بفائدة، لكن عليك مجالس العلم. قال فتركهم فلزم مجالس العلم وصار من أهل العلم سبحان الله، كادوا أن يضيعوا عليه موهبته، فهؤلاء الإخوان يقتلوا المواهب العلمية فيكون الشباب هؤلاء بعضهم أذكياء متأهل أن يصبح من العلماء إذا لزم عالم، فيقتل المسكين موهبته في ملعب الصابون وفي المزاح وفي تكرير الكلمات هذه التي ليس لها أصل، هكذا فتضيع مواهب من كان معهم، ولا يتخرج من هذه الأمة علماء يرسلون بجهل وخطر إخوان شديد. إذ أن المظنون مثلا في كل أمة من الناس أن يخرج فيهم 3 علماء 7 علماء، ما ظنت من أن يكون أبوه من الأخيار يودي ود التحبيب الآخر ولا، فهم سيطروا على كثير من هذه المجالة، فحينئذ غالبية الصالحين وعنده موهبة سيكون منتسب لهم ولا لا؟ هل يدلون على العلم؟ إن دلوا عن العلم فخطر، فإنه يدلوا على العلم ويصبح مبرز ثم يقرون أن معه الثورة والخروج على الحكام ويصبح الناس يصبحون متبعين له، لأنه ذكر لهم علم تارة في صيام مدينة الأخميس وأحكام الحج، وتارة ابتداء فصدقوه لأنه عاد حديث يمكن خطرهم، فهم بين أمرين، إما قتل المواهب فلا يتخرج منهم عاد، وإما يحسون بحاجة الناس الدعوة السلفية فينافسونها بإحداث دورات فيعلمونها فيستفيد الذكي منهم ويتخرج ربما عاد، لكن يقرون معه ويش ما قرنوه مع سلمان العلوان، وهم من منتجات الإخوان المسلمين سلمان العلوان، رأوا عنده مهمة الحفظ وكذا والدولة وشباب إلى آخره، وصاروا يحتفون به اشتغالي بالتكفير. نعم، وصار يحتج من يحتج به برؤية منامية أو المقصود أن خطر عظيم، فانتبهوا لهم وحذروا عن طريقتهم وعن مجالستهم وعن الانضمام لأي جمعية يشعر الأب أن تنتسب إليه. ومن علاماتهم إظهار بغض علماء السنة، كما جاءني واحد من إخوانكم، أظن هذا الذي يجلس أمامي على اليمين، على يميني، قال لي جاءوني بعض الشباب هنا في جدة يحذروني من الشيخ صالح البوزاني، يقول الشيخ صالح البوزاني ترى جاني تماما، جاني نعم هذا خطر، فأحذروا عباد الله وطرق الإخوان، فإنهم يمكن أن يقال ممن اتخذوا دينهم هزوا ولعبا يحلق عمرو خالد المنتسب إليهم لحيته فيسأله سائل فيقول أجعل ذلك طريق للدعوة إلى الله، لأن الشباب ينفروا عني لو كنت بلحية. نعم، والانخراط عندهم من وسائل الدعوة في المجتمعات واللبس جيهم والكرافتة ونحو ذلك حتى يقبلوا الدعوة، لأن الغاية عندهم تبرر الوسيلة من اتخاذ الدين له ولعب، نسأل الله. طيب، اقرأ الاغترار بالدنيا المسألة 23. نعم، من اقرأ المسألة 23.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 23 إن الحياة الدنيا فرتهم فظنوا أن عطاء الله منها يدل على رضاه، كقولهم نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن
بمعذبين. نعم، أهل الجاهلية يعتبرون سبحان الله أن مد الله لهم بالأموال والبنين دليل على فطنته وأن الله سبحانه وتعالى يحبه، ولذلك قالوا كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنهم وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا، إذن وما نحن معذبين. فسدلوا بكثرة الأموال التي أعطاهم الله إياه بزعمهم أن الله يكرمه ويحبه، وأن هؤلاء الذين دعوهم للتوحيد من الرسل وأتباعهم نعم أنهم على ضلال، إذ أنهم لو كانوا من خاصة الله لأكرمهم الله بالأموال مثله، فلما تركهم فقراء هكذا لم يعتني بهم سبحانه بزعمهم، بل أنهم لا يساوون عند الله شيئا، وأنهم ليسوا بأهل أن يكونوا على رسالة صحيحة، فرد الله عليه لا إله إلا هو بنفسه، وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن المعذبين، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلم. إذن الله يعطي رزقه من يشاء، يعطي رزقه الكافر والمؤمن، يعطي رزقه من يحب ومن لا يحب كيف يشاء، ولا يعني ذلك أنه أنه لما أعطى هؤلاء المال الكثير أنه يحبهم والأولاد الكثير فإنه يحبهم وأنهم أقرب إلى الله من أولئك الذين منعوا المال. فقال بعدها وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا. هؤلاء الذين يكونوا من أهل القرب عندنا وليس المال يدل على إكرام الله للعبد وحبه له، وإنما التقوى وحصوله له واشتغاله بالطاعات تدل على ذلك، وأن الله أكرمه فنعمه بذلك. ولذلك جاء في سورة الفجر قول الرب سبحانه وتعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرم. هذا يدل أن الابتلاء يكون بالمال، كما قال بعض السلف: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ابتلينا بالسراء فلم نصبر. الفتنة بكثرة المال أشد من الفتنة بالفقر، لأن الرجل إذا كثر ماله طغى. ولذلك تجد أكثر الناس بعدا عن العلم النافع المترفون. المترفون: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها، انظر مترفوها، إن بما أرسلتم به كافرون. كذلك في المساجد اليوم من أهل الإسلام تجد أكثر ناس اعتراض عن الخطباء ونفرة وغطرسة الأثرياء اللي يصدون الناس، اعتراضات نعم، وقليل منهم انتحر الله قلوبهم التقوى وصار متواضع، لأن المال يطغي يا عباد الله، يغير الأمر سبحان الله. فقال الله تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمان، وأما إذا ما ابتلاه فقدر أي ضيق عليه رزقه، يعتقد يعني أن ربه أهانه، يقول ربي أهانا، كلا ليس الأمر كما تتظن، ما كل من وسعت له المال وأكرم فإني أكرمته بذلك وإني أحبه، كذلك ما كل من ضيقت عليه رزقه فمنعته الرزق أني أبغض. نعم، فليست كثرة الأموال والأولاد والثروة دليل على محبة الله للعبد، بل العمل الصالح. طيب، بل أنه قد يستدرج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم: إنك نعم إذا رأيتم الله قد أعطى عبده من الدنيا، يعني وسع له مع أنه مقيم على معصية، فإنما ذلك استدراج منه. قال تعالى: سنستدرجهم، يعني من حيث لا يعلمون. وهذا رسول الله أكرم الخلق، هل كونه كان يخرج جيعان أحيانا جائع ويبيت ليلة طاوي يتلوى من الجوع كما في مسلم معكم في رقاء، نعم، ويأتي أهله ويقولون يقول لهم: عندكم شيء؟ يقول: والله ما عندنا شيء ولا شيء ولا كسرة خبز. يقول: إني ذي صاح على الليل يأتي ربما شيء يأكله. فهذا يدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم ليس ذو مكان عنده؟ كلا كلا، فلا يستلد بزهرة الدنيا على كرامة أهلي عند الله، ولا بتضييق الدنيا على أهلي على مهانتهم إليه، بل يشرف العبد من تقوى، كما قال: إن أكرمكم عند الله، هل قال أغناكم وأكثركم جاهل ونسبا؟ كلا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وشرف المؤمن في تقواه لله واستغناءه عن الخلق توحيده له وعمله بالسنة، هذا شرف، ليس شرفه بتكثير ماله. ولما جهل ذلك بعض أتباع الدنيا ومحبوها رأوا الناس كيف يقبلوا على صاحب الجاه ويحترمونه ويكرمونه في المجالس، نسوا هذا، فصار الواحد منهم يريد أن يجمع الدنيا حتى يحترم، نعوذ بالله، يقول حتى الناس يحترمونه لأنه رأها. أما عند الصحابة لا يرفع من رأسا بالثري أصلا، إلا أن يرونه تقي كعبد الرحمن بن عوف، ثري تقي، وكعثمان بن عوف، عثمان بن عفان جهز جيش العشرة يعني ميزانية الدولة، ثري تقي، هؤلاء الذي كان يرفع من رأسه به. أما تاجر نعم ثري وإن كان مسلما فلا يرفعون به رأسه. وقد قيل: من تواضع لغني من أجل غناه، لا من أجل صحوة مثلا، تواضع لغني من أجل غناه فقد ذهب ثلثي دينه، لأنه تعلق بغير الله في غير ما يحب الله، لأنه ما أحبه لله، أحبه لماله، صار يتواضع له ويريد مال، جاه يريد معاونته في يوم من الأيام، توكل على توكل عليه أو اعتمادا عليه، فحينئذ يذهب في ماله ولا ينال من هذا الذي تعلق به من دون الله إلا السخط. فمن تعلق بغير الله عذبه الله به. ولذلك يعذب كثير من الشباب بالفتيات، يعشقونهن فتعذبهن. ويأتيني كان بعض العشاق المرضى يقول من أعشقها فعلت بي وفعلت بي، يؤمر بإيش؟ بالتوبة، ليس بأن يصلح شأنه والنكاح وترك السفاح، لأنه تعلق بغير الله فعذب من جهته. وكذلك هي إذا تعلقت بغير الله تعذب من جهته. نعم، وبعضهم ينتحر يقول خانتني محبوب، يعذبه الله بخيانتها ويريه خيانتها حتى يعذب لأنه تعلق بغير الله سبحانه وتعالى عما يصف. فحينئذ شرف المؤمن وعزه استغناه عن خلق بالخالق وقطعه العلائق بالخلائق واتصاله بالواحد الخالق لمعرفته أن بيده ملكوت كل شيء سبحانه، وهو الذي يجير ولا يجار عليه، فيكمل هنا شرفه بحسب مراتبه أو حسب الرتبة في ذلك، فمكل ومستقل ومستقل. فنسأل الله أن يجعلنا من أكرم خلقه عنده لا إله إلا الله بتقوانا لا بأموالنا. نعم، تحريف تلك الكتاب. نعم، بعد الأذان نكمل إن شاء الله.
حي على الفلاح.